بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس.
بعد
حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. حديث يعلى قال لعمر رضي الله عنه: أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أضل به، فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط، ثم سري عنه فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأوتي برجل
لحظة ثم سأل عنه، يعني العصم سأل عن السائل.
أين؟
ما ثم بعدها تفسير ثم سأل عنه.
هو يا شيخ ثم سري عنه هنا.
سري.
اي نعم. جميل. ثم سري عنه فقال: اين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال: اغسل الطيب الذي بك 3 مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرى الاقتصار على ما ضمنه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله هذا المصنف، وعدم الزيادة عليه، وذلكم لأن شروط الحج وأدلة وجوبه قد تكررت وأفاض فيها الأئمة شرحا مفصلا، وسمع طلاب العلم وطالباته ما يغني عن إعادته هنا. وسيكون شرحي في جميع ما يعرض علينا من أحاديث أمامكم مختصرا، لأنه ليس مقصودي هنا التوسع وإيراد الأقوال المختلفة، وإنما مقصودي ذكر ما يترجح لدي في المسألة. ومن هنا تعلمون ما فاتر إذا سمحتم، فاتر ما هو بارد، أني قد أذكر أحيانا على سبيل الإشارة بعض الأقوال المختلفة في المسألة، لا سيما إن كانت الترجمة تشير إلى هذا أو الأحاديث تشير إلى الخلاف في المسألة. هذه الأحاديث أفادت بمجموعها أو يستفاد من اجتماعها ما يأتي، أولا أن المحرم يحظر عليه لبس أشياء في إحرامه، وهذه بينها في أول في الحديث الأول، ومنها السراويلات والقمص وما مسه ورس أو زعفران، والورس والزعفران أصبغة من النبات تضفي على المصبوغ من الثياب جمالا وزينة. والمحرم مأمور بعدم الترفه. ثانيا، في أول الحديث في أول الأحاديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين أن يلبس الخفين وأن يقطعهما أسفل من الكعبين. وفي حديث ابن عباس بعده سكت عن القطع فقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراوي. فإذا نظرنا في الحديثين من حيث التاريخ وجدنا أن حديث ابن عمر كان يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز لحجة الوداع بالمدينة، وحديث ابن عباس كان بعرفة. فأول الحديثين منسوخ بالثاني، منسوخ بالثاني لأنه لا يمكن الجمع بينهما فيما أرى. فإذا نسخ القطع، قطع الخفين أسفل من الكعبين في حق من لم يجد نعلين، كما نسخ النهي عن لبس السراويل في حق من لم يجد الإزار. ثالثا، الحديث الثالث من هذه الأحاديث أفاد بمفرده فوائد عدة، منها إمساك النبي صلى الله عليه وسلم عما لم ينزل عليه فيه وحي، لأن هذا من أمور الدين. وقد يجتهد صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، واجتهاده في هذا الباب أعني فيما لم ينزل عليه فيه وحي على ثلاثة أضرب. أحدها نزول الوحي بموافقته، والثاني سكوت الوحي فلا ينزل فيه وحي لا مخالفة ولا موافقة، والثالث نزول الوحي بخلافه. فالأول شرع ووجهه واضح، والثاني كذلك شرع لأن الله سبحانه وتعالى لم يقر نبيه صلى الله عليه وسلم على خطأ، والثالث ليس بشرع ولكن لا يثرب على رسول صلى الله عليه وسلم فيه ولا يشنع عليه فيه، وهو يدل على أنه عليه الصلاة والسلام بشر، وإنما ميزه الله بالوحي فالوحي معه. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي الآية. ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد ثقلا حال نزول الوحي، ولله في ذلك الحكمة. ومنها عذر المرء بالجهل فيما يخفى على أمثاله، وإيضاح ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر السائل أن يغسل عنه الطيب وأن ينزع عنه الجبة وهي مخيطة، ولم يزد على ذلك شيء، ولم يزد على ذلك شيئا. فالرجل فعل ما فعل يظن أن فعله حسن وأنه مصيب في ذلك، فتبين بالوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مخطئ. وهذه المسألة، أعني عذر المرء بالجهل فيما يخفى على أمثاله، أدلتها متواترة تواترا معنويا، يعلم ذلك من كانت عنده قدرة على استقراء آية التنزيل الكريم وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: مواقيت الحج والعمرة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله هو يا شيخ ضم الله
أو فمهله إيه؟ نعم.
فمهله من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها. قال حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم.
حديثان فقط؟
نعم شيخ.
المواقيت جمع ميقات من التوقيت، وهو التحديد. ومواقيت العبادات هي تعيين الشارع أزمنتها وأمكنتها. والمراد هنا المواقيت، مواقيت الحج المكانية التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديدا يتفق مع حال الأفاقيين القادمين إلى مكة من أجل الحج أو العمرة. وهذه الأحاديث وما في معناها يتلخص منها أن أصناف الناس من حيث المواقيت وعدمها أصناف. أحدها من كان له ميقات، فالأصل أن يهل منه، يعني يلبي بنسكه الذي أراد من حج أو عمرة. ثانيها من مر على ميقات غير ميقاته، كما يصنع الناس اليوم، فيمر الكثيرون من أهل نجد والعراق وما في خطها على المدينة، وكما يمر كثير من الناس على رابغ الجحفة، فهؤلاء مهلهم من حيث مروا. وقد لاحظتم قوله صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن. أين ما بارك الله فيكم الفاتر
عندك الشيخ؟
بارد هو الفاتر. وها هنا مسألة تتفرع على هذا الأمر، وهي الانتقال من ميقات إلى ميقات. هنا حالتان: إحداهما جائزة، وهي انتقال الشخص من ميقات انتقال الشخص من ميقاته إلى ما هو أبعد منه، كما يحدث من أهل اليمن وغيرهم الذين يأتون إلى المدينة، فحينما ينطلقون إلى الحج أو العمرة فميقاتهم ميقات أهل المدينة، يصبحون مدنيين. وكذلك لو فعل أهل جدة ومكة فذهبوا إلى الطائف وأقاموا فيه حتى يأتي سفرهم إلى ما يريدون من حج أو عمرة فوقتهم، فميقاتهم ميقات أهل نجد قرن، وهو معروف اليوم بالسير الكبير. ثالث الصنف الثالث: من ليس له ميقات، ليس له ميقات، لم يحدد له ميقات، وهذا الصنف ينقسم إلى قسمين: منهم من يمر بميقات فمهله من حيث مر، والصنف الثاني من لم يمر على ميقات فهذا يهل من محاذات أقرب المواقيت إليه. مثال هذا الصنف أهل مهد الذهب ومن في ناحيتها، إذا جاءوا من الخط السريع فإنهم يحرمون من محاذات الجحفة، وحسب علمي أن الجهة المختصة وضعت لافتة إرشادية. الصنف الرابع: من كان بين ميقاتين كأهالي وادي الصفراء فإنهم بين ذي الحليفة والجحفة، فهؤلاء يحرمون حسب ما يتيسر لهم، فإن شاءوا أرجعوا إحرامهم إلى الجحفة، وإن شاءوا أحرموا من ميقات أهل المدينة، ولعل الأول أيسر وأرفق بحالهم، لأن حتى أهل الفريش يصعب عليهم أن يعودوا إلى المدينة. نعم. الصنف الخامس أو السادس: من ليس له ميقات وليس بين ميقاتين، هو في فراغ، فهذا من حيث أنشأ كأهل جدة. نعم، فإنهم يحرمون من حيث أنشأوا، وكذلك القرى التي بين مكة وجدة. ومن ممره على جدة يحرم من حيث أنشأ. الصنف الأخير أهل مكة. فظاهر الحديث أن أهل مكة يحرمون منها مطلقا، ولكن خص الإجماع العمرة، فإن المكي ومن في حكمه يحرم لحجه من مكة، وأما عمرتهم فيحرمون لها من الحل، والحل هو ما كان خارج حدود الحرم، ومنه التنعيم وعرفة. وننبه ها هنا إلى أن قصد التنعيم اعتقادا أنه هو مهل أهل مكة هذا خطأ، فلم يأتي دليل من السنة يدل لذلك، فهم يحرمون من الحل حيث تيسر لهم. وفي الحديث حكم فقهي أخير، وهو أن من قصد مكة لغير حج ولا عمرة، لتجارة أو دراسة أو زيارة قريب أو مجرد مجاورة للمسجد الحرام، فإنه لا يلزمه الإحرام. وهذا يفيده قوله صلى الله عليه وسلم: ممن أراد الحج أو العمرة. والله أعلم.
قال: التلبية وصفتها ووقتها. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
هذه التلبية ومعناها الإجابة، فلبيك يعني إجابة بعد إجابة، والمعنى أن المحرم حينما يصدع بهذه التلبية ويجهر بها يعلن إجابته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وها هنا التنبيه إلى أمور. الأمر الأول أن ما يقصده الناس من اجتماع الصوت بالتلبية ليس عليه دليل من السنة، فكل إنسان يلبي ولا يقصد اجتماع الصوت على التلبية، لكن إذا حصل هذا الاجتماع موافقة دون قصد فلا بأس بذلك. الأمر الثاني: السنة في حق الرجال الجهر بالتلبية ورفع الصوت بها، لما في ذلك ما قدمناه، وثانيا إعلان التوحيد لله سبحانه وتعالى، وأن العبادة هي محض حقه سبحانه وتعالى، لا حظ فيها ولا شركة فيها، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل عليهم الصلاة والسلام أجمعين. الأمر وأما المرأة فتلبي في نفسها، ولا مانع أن تسمع من بجوارها من رفيقاتها أو رفيقتها. هناك تلبية جاءت عن ابن عمر رضي الله عنه: لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، والرغباء والعمل، والخير كله بيديك والرغباء والعمل. لكنها من السنن التقريرية، لأن الظاهر أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقولها على مسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحصل أن للتلبية عندنا صفتين، إحداهما بالسنة القولية وهو ما ذكره هنا، والأخرى بالسنة التقريرية وهي ما جاءت عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله: باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة. حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة.
الظاهر أن ابن عمر رضي الله عنه يرد قول من قال يحرم أهل المدينة من بيوتهم، فيؤكد هذا الرد بما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الحقيقة قول لا يفضل عليه قول، فإذا عرض أو عرض على المسلم سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاد من صحابة أو غيرهم، فالمقدم السنة لأنها قطعا أحد الوحيين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الاجتهاد فقد يوجد ما يسعفه من نصوص وقد لا يوجد، لكن هنا مسألة وهي: هل يلزم المحرم أن يقصد ذا الحليفة بعينه ويحرم منه؟ ومن الناس من يتكلف فيقصد المسجد فيعطل رفاقه، يغتسل ويستطيب ويتهيأ ثم يدخل المسجد ويصلي ركعتين وقد يطيل فيهما. النبي صلى الله عليه وسلم قصد الوادي نفسه وبات فيه ليلة كما صح عنه صلى الله عليه وسلم، وأحرم من ذاك المكان. والتحقيق أنه يجوز للمسلم أن يحرم من محاذاة الميقات، فإذا حاذ الميقات لبى بما أراد من نسك. نعم.
قال رحمه الله: باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعة لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.
هذا الحديث متمم، أو هذا الباب متمم لما قبله، فإن مهل المسلم ملبيا بحجه أو عمرته من حيث يتحرك سواء كانت الراحلة من الحيوانات كالإبل والخيول والبغال والحمير، أو كانت من المخترعات الحديثة كالسيارة، فإنه من حيث يتحرك إذا كان حركته من الميقات. قلنا هذا القيد لأن ابن عمر رضي الله عنه أنكر أو رد، وقد بينا فيما سبق رد على من يحرم من بيته، رد على من يحرم من بيته. فيتلخص لنا أن المسلم ذا الميقات يحرم من نفس الميقات أو من محاذاته. وثمة مسألة أخرى تدخل ضمن هذه المسألة، وهي أن ابن عمر رضي الله عنه رد على من كان مقيما بمكة ويحرم لحجه، من كان مقيما بمكة ويحرم لحجه منها حين يرى الهلال. وهذا واضح. وكذلك فيه كلفة، فما بين الهلال ويوم التروية 7 أيام وشيء من اليوم الثامن، فهذا فيه كلفة، لا سيما المتمتع الذي تحلل من عمرته وقدم مكة قبل الهلال وتحلل حين قدم، فإن إحرامه بالحج في هذا الوقت يعني يجعله محروما من التمتع إلى يوم التروية، وهذا أمر مقصود ومراد. وكذلك أهل مكة لو كان المقيم بمكة أفاقيا أو مكيا له حكم أهل مكة يضيق على نفسه، فإذا الأولى والأرفق والأفضل أن يحرم من كان حلالا بمكة، سواء كان متمتعا أو مكيا أو آفاقيا، حكمه حكم أهل مكة أن يحرم يوم التروية حتى لا يضيق على نفسه فيما أباح الله له. وفي الحديث من الفقه حرص التابعين رحمهم الله على أخذ السنة من الصحابة، وهذا لما تقرر عندهم أولا أن الصحابة رضي الله عنهم هم وحدهم الذين تلقوا الشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم بلغوه إلى الأمة، لم يزيدوا فيه ولم ينقصوا منه. وثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، ولهذا فإنه لا يفتش في عن حالهم، وإنما البحث هل ثبتت صحبة هذا الراوي أو لا، هذا يبحث فيه. أما هل هو ثقة أو غير ثقة فهذا لا يبحث فيه. ولهذا قال قائل أهل السنة مجهول الصحابة معلوم. نعم. وكذلك من فقه هذا الحديث أن من أن العالم إذا سئل عن أمر استشكله أحد أن يدلل عليه بما علم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يبين أنه من اجتهاده، لأن ذكر الدليل في الجواب عن السؤال يقوي في نفس السامع هذا الحكم ويؤكده ويجعل نفسه تطمئن. ولهذا سمعتم جواب ابن عمر رضي الله عنه كيف أحال السائل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال حين تنبعث به راحلته. تابع.
قال باب الطيب للمحرم عند الإحرام. حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال حديث عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. حديث عائشة رضي الله عنها عن محمد بن المنتشر قال سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، فقالت عائشة رضي الله عنها أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما.
هذه الأحاديث تفيد بمفهومها تحريم الطيب على المحرم حال إحرامه، فهو من محظورات الإحرام، لكن قال العلماء ليس فيه فدية وإنما يغسله. وأما ما أفادته بمنطوقها من الفقه فيتلخص فيما يأتي. أولا إباحة الطيب للمحرم حين يتحلل، يعني بعد التحلل من إحرامه، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قبل أن يحرم، وهذا ما ردت به الصديقة بنت الصديق على الرجل الخير الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، لأنه استنكر أن يتضمخ بالطيب ويصبح محرما، يعني يتضمخ بالطيب في الليل ويصبح محرما، فردت عليه بهذا. وهذا يفيدنا فائدة أخرى، وهي رد ما خالف السنة من الاجتهادات، ولكن الرد العلمي الذي يبين الصواب في المسألة. فقد اتضح لكم وجه الرد، كما اتضح لكم حسن أسلوب عائشة رضي الله عنها حال ردها على ابن عمر، لأن الرجل صاحب سنة ورجل خير، وهو من المكثرين من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أنا طيبت رسول الله إلى آخر الجملة. وها هنا ننبه إلى أن أهل السنة لا يقبلون المخالفة ولا يعدلون ويعدلونها بالاجتهاد، بل يردون المخالفة بالسنة، لأن مقصودهم تصفية التدين لله سبحانه وتعالى، بل رد الناس إلى الوحي في العبادة والمعاملة. ثم إن كان المخالف صاحب سنة فإنها تحفظ كرامته ويصان عرضه ولا يشنع عليه تشنيعا يزهد فيه ويهون من مكانته. وإن اقترن ذلك بالثناء عليه فحسن. وأما إن كان المخالف من أهل البدع والأهواء فإنه لا كرامة له عندهم، بل يقرنون رد مخالفته البدعية بالتشنيع على أهل البدع وشدة النكير عليهم وتحذير الناس منهم. نعم، إن كانت هناك مفسدة أكبر من تترتب على التحذير من ذلكم المبتدع أو المبتدعة فإنهم يدرؤون المفاسد في هذه الحال ويطلبون المصالح، كأن يكون صاحب البدعة أو الذي صدرت منه البدعة قاضي البلد أو رئيس المحاكم في البلد أو وجيه البلد أو إنسان له مكانة في قومه، التحذير منه ينفر الناس عن الداعي إلى الله عز وجل، فإنه لا يحذر منه ولكن ترد هذه البدعة. نعم.
قال: باب تحريم الصيد للمحرم. حديث الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده إلا أنا حرم. قال: حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة، ومنا المحرم ومنا غير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا، فنظرت فإذا حمار وحش يعني، فوقع صوته، فقالوا: لا نعينك عليه بشيء، إنا محرمون. فتناولته فأخذته، ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته، فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم: كلوا، وقال بعضهم: لا تأكلوا. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا فسألته، فقال: كلوه حلال. قال: حديث أبي قتادة عن عبد الله بن أبي قتادة قال: انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما أنا مع أصحابه تضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته، واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني، فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع، فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوى وأسير شأوى، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، قلت: أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: تركته بتعهن وهو قائل السقيا.
بتعهن
يا شيخ؟
والله هذا الذي أحفظنا
في نسخة الكتاب الشيخ طبعة لبنان، هذه ضبطها على الثلاث.
ثلاث؟
اي نعم.
جميل.
يعني بالكسرة والضمة.
طيب.
قال: وهو قائل السقيا. فقلت: يا رسول الله، إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم. قلت يا رسول الله، أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة، فقال للقوم كلوا وهم محرمون. قال حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة، فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، وقالوا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا، وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها.
أفادت الحديث باجتماعها من الفقه ما يأتي. أولا، تحريم صيد البر على المحرم، فإن المحرم لا يحل له أن يصيد من صيد البر شيئا. وعلى هذا الكتاب والسنة والإجماع. ثانيا، تلحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على الصعب بن جثامة أو جثامة هديته من صيد البر، وبين صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك وأنهم محرمون. وهذا من جميل خلقه صلى الله عليه وسلم، فإنه لما رأى ما رأى من تكدر الرجل وتغير وجهه، وهي طبيعة وجبلة جبل الله عليها من رد، أبان له، وهذا يزيل ما في نفسه. ثانيا، أحاديث أبي قتادة أفادت جواز أكل المحرم من صيد الحلال، جواز أكل المحرم من صيد الحلال، والمعنى أنه إذا حدث صيد بر من غير محرم جاز له أكله. وهذا يعارض حديث الصعب رضي الله عنه. والجمع بين هذه الأحاديث، حديث أبي قتادة وحديث الصعب، أن المحرم يأكل من صيد الحلال ما لم يعلم أنه صاده من أجله. وثالث الأحكام أنه إذا أعان المحرم من كان حلالا على الصيد حرم عليه الأكل منه. نعم. وهذا يفيده استفصال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم. قال: حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداة والعقرب والفارة والكلب العقور. قال: حديث حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب والحداة والفارة والعقرب والكلب العقور. قال: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح.
ما ذكرها؟
لا يا شيخ.
هذه فواسق مؤذية وهي واضحة، وإنما أردنا التنبيه إلى أمور. الأمر الأول ذكر العقرب للتنبيه على ما هو مثلها في الأذى من الحشرات السامة، وما هو أنكأ منها وأشد أذى كالحية، فإنها تقتل لأنها أشد من العقرب. الأمر الثاني، الحيات ثعابين، هذه لها أحوال. إحداها ما كان في البيوت فهذه لا تقتل حتى يحرج عليها، يعني تحذر ثلاث مرات، فإذا عرض بعد الثالثة يقتل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيما صح عنه: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، والحديث قصة. ولهذا تسمى أجنة البيوت، والعامة لا يقتلون هذا الصنف من الحيات لاعتقاد في نفوسهم، اعتقاد فاسد، يقول هذه سكان البيوت. فالواجب اتباع السنة، حذرها ثلاث مرات، كأن تقول: أيها العوامر، إني أحرج عليكم سكن هذا الدار والمرور منه، ثلاث مرات ترفع بها صوتك. أسأل. القسم الثاني من الحيات والثعابين ما كان في الفضاء كالبساتين، يعني ليس في مساكن، فهذا يقتل دون تحذير. الثالث ما لاذ بجحره، أريد قتله لكنه لاذ بجحره وإن شمر عنك فيه، فهذا لا تعرض له بسوء. في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: عرضت حية أو خرجت حية فابتدرناها فدخلت جحرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفيتم شرها وكفيت شركم. نعم.
قال: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها. حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعلك آذاك هوامك. قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلق رأسك وصم 3 أيام، أو اطعم 6 مساكين، أو انسك بشاه. قال: حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عن عبد الله بن معقل ابن معقل قال: قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، فسألته عن فدية من صيام، فقال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا، أما تجد شاتا؟ قلت: لا. قال: صم 3 أيام، أو اطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، واحلق رأسك، فنزلت في خاصة وهي لكم عامة.
هذه الأحاديث في فدية الأذى المنصوص عليها بقوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد أفادت قصة كعب هذه على اختلاف ألفاظها أن من تأذى من أجل قمل انتشر في رأسه أو حساسية اشتدت عليه فإنه يحلق رأسه وتجب عليه هذه الفدية. وهل هذه الفدية على التخيير أو على الترتيب؟ لاحظتم أنه في أحد الحديثين قال: أما تجد شأتا؟ وهذا يفيد أنه يبدأ بالشاه إن وجدت، فإن لم توجد انتقل إلى التخيير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. وفي الحديث الآخر قال: صم 3 أيام، كذا في الأول، كذا يا أبا حارف؟
نعم.
في الأول قال: صم 3 أيام،
أحلق رأسك وصم 3 أيام،
احلق رأسك وصم 3 أيام، يفيد أنه يبدأ بالصيام. ولكن يرجح التخيير في هذه الفدية بين الأشياء 3، وأنها ليست مرتبة، أمران: أحدهما نص الآية ففدية من صيام أو كذا، نص الآية، وأو هنا للتخيير كما هو ظاهر التنزيل الكريم. الأمر الثاني كثرة طرق القصة فإنها على التخيير في فدية الأذى. قال ذلك أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله. وفي قول كعب رضي الله عنه: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، هذا دليل على أنه متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه قاعدة أصولية معروفة عند علماء الأصول، وشرحها أنه إذا ورد لفظ عام في حادثة خاصة كان على عمومه، فإنه يشمل هذه الحادثة التي ورد فيها النص وما هو مثلها، ولا يخرج عن هذا الحكم إلا بدليل، لا يخرج فرد من أفراد العام عن هذا الحكم إلا بدليل من نص أو إجماع. وفي هذا كذلك رد على من ينكر علم الأصول. ووجه ذلك أن الصحابة كانوا يتكلمون في علم الأصول، منها قول كعب هذا، ومنها أنهم يقولون هذه الآية عامة، هذه الآية نسخها كذا، هذه الآية سبب نزولها كذا وهكذا. فالذي ينكر علم الأصول إنكارا مطلقا قد قال جزافا من القول وأبعد النجعة وأخطأه الصواب والتوفيق. ولعل فضيلة الشيخ مدرس الأصول يعرض لي هذه القضية إن شاء الله تعالى، وعنده تسمعون تفصيل القول فيها. تفضل.
قال: باب جواز الحجامة للمحرم. حديث ابن بحينة رضي الله عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه.
الحجامة هي كشت، الكشت بحاد كالموس فيما يرى أنه يحتاج إلى حجامة، وذلك من أجل إخراج الدم الفاسد من الجسم. وقد ذكر الأئمة هذا الحديث لبيان أن الحجامة جائزة للمحرم، وهل عليه فدية؟ الظاهر أنه ليس عليه فدية لأنه لم يحلق، وإن كان في الحقيقة إذا كانت الحجامة في الرأس قد يحتاج إلى إزالة بعض الشعر لبيان محل الكشط. نعم، والله أعلم.
قال: باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه. حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن عبد الله بن حنين قال: إن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال: لإنسان يصب عليه صبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل.
هذه الترجمة يفيد حديثها فوائد عدة. إحداها جواز المذاكرة في المسائل المهمة، وكان السلف أحيانا يسهرون ليالي في سبيل الوصول إلى القول الفصل والحق في المسألة، وهذا من المجادلة المحمودة، لأن الكل يعرض ما عنده ويسمع من الآخر، فقد تكون الأدلة متكافئة وتكون من مسائل الاجتهاد التي يسوغ الخلاف فيها، وقد يكون أحد المتجادلين عنده من الدليل ما يرجح مذهبه على مذهب الآخر، فيرجع الطرف الآخر معه، لأن مقصود الجميع الوصول إلى الحق بالدليل. وهذا كان يعمله الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الأئمة. وأما ما يذكر من الجدال أن كل واحد يسمع من الآخر ويعرف رأيه وليس بلازم أن يقبل منه، فهذا من البدع، لأنه يجب أن ينتهي الجدال أو الحوار إلى شيء يحكم فيه أهل العلم أنه حق وأن الصواب خلافه. أما أن كل واحد يسمع ويبرز ما يسمع من الآخر ويبرز ما عنده الآخر، فهذا ليس من السنة في شيء. بل هذا يقع ضمن ما حذر منه أئمة السلف وأجمعوا عليه من الجدال بالباطل، من مجادلة أهل الأهواء الذين يعمدون إلى الرأي ولا يعولون على النصوص. الثاني أو الفائدة الثانية محل الشاهد، وهو أنه يسوغ للمحرم أو للمحرم، يجوز للمحرم أن يغسل رأسه، وفي هذا زوال إشكال عند العامة، فإنهم يتحرجون، فإن من كان محرما منهم يتحرج من غسل رأسه خوفا أن يسقط منه شيء من الشعر، فبان بهذا الحديث أنه لا بأس بذلك. الفائدة الثالثة جواز رد السلام على المغتسل، والظاهر أنه لم يكن في أنه إذا لم يكن في محل قذر كبيوت الخلاء، فأبو أيوب رضي الله عنه كان يغتسل بين قرني بير الستر عليه سترة، كذلك يجوز للمغتسل أن يتكلم ويرد السلام، يرد التحية بمثلها أو بأحسن منها، وإن لم يذكر ذلك عبد الله بن حنين هنا، لكن هذه السنة. ومن فوائد هذا الحديث أن السلف لا سيما الصحابة يردون ما تنازعوا فيه من الأمور إلى السنة، وهذا هو المأمور به في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. قال أهل العلم الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حياته، والرد إلى سنته بعد مماته. وهذا الأمر عام في أصول الدين وفروعه، فإنما دلت عليه السنة هو الحق وإن كان من الفروع الفقهية. نعم، انتهى ما حضرنا يا عادل؟ طيب تفضل
نكمل يا شيخ.
أكمل.
قال: باب ما يفعل المحرم إذا مات.
حديث ابن هذه غريبة، كيف ما يفعل المحرم إذا مات؟ لا يفعل شيئا، يدفن ولا لا؟
لو ما يفعل بالمحرم يا شيخ،
الظاهر ما يفعل بالمحرم. نعم،
في كل النسخ على نفس
ما العبارة غير مستقيمة. ما يفعل المحرم لا يفعل شيء إذا مات، رحمه الله ما يفعل شيء، لكنه يسأل في قبره ويجيب. ها؟ نعم.
قال حديث
بين أيدينا لا يفعل شيئا، فالعبارة ليست مستقيمة. نعم.
قال حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
حديث واحد تحت الترجمة.
نعم يا شيخ.
في نعم، فإنه يبعث يوم القيامة
ملبيا.
ما أفادته السنة في حال المحرم إذا مات، سواء سقط من الراحلة أو مات حتف أنفه أو قتل، فإنه أولا لا يمس بالطيب، ولهذا قال لا تحنطوه، وإنما يغسل بالماء والسدر، ولعل الصابون الحجري الذي لا رائحة له يقوم مقام السدر إن شاء الله تعالى. ثانيا أنه يكفن في ثوبيه، ويكشف رأسه، والعلة يبعث ملبيا، يعني يوم القيامة يبعث ملبيا. نعم.
قال: باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله لا أجدني إلا وجعه. فقال لها: حجي واشترطي، قولي: اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد بن الأسود.
هذا الحديث من فوائده غير ما تضمنه جواز دخول النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة الأجنبية، وإن لم يكن ظاهرا هنا، لأنه يحتمل أن يكون دخل عليه بحضرة زوجها أو محرمها، لكن بضميمة ما ورد في هذه المسألة يتضح أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم الدخول على الأجنبيات غير المحارم والخلوة بها. وها هنا سؤال: ألم ينهى صلى الله عليه وسلم عن خلوة الأجانب ببعضهم يعني الرجال والنساء؟ والجواب بلى. لكن لو تساءلنا من أشد الناس أمانا على المرأة من محارمها، من يجيب منكم؟ ها؟ من هو؟ كيف؟ ما فهمت، رفع صوتك. أنا أقول من أشد أمانا على المرأة؟ أنا أقول من الرجال. أبوها جميل، أليس محمد صلى الله عليه وسلم هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ أليس هو كالأب للمؤمنين؟ إذن هو صلى الله عليه وسلم آمنوا على المرأة من أبيها، أدركتم هذا ولا لا؟ هو آمنوا عليها من حتى من أبيها، لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم. والأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام معصومون من كبائر الذنوب كالزنا وشرب المسكر، كما أنهم معصومون من صغائر الخسة كملامسة المرأة الأجنبية أو تقبيلها، معصومون من هذه عليهم الصلاة والسلام. ثانيا، محل الشاهد أنها تحرجت من الحج لأنها وجعة، فأشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط بما سمعتم. ومثل ذلك أن يقول المرء في نسكه لبيك اللهم كذا وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وها هنا ينبغي التنبيه إلى أن الناس حيال هذه المسألة، أعني مسألة الاشتراط في الإحرام، هم أقسام ثلاثة. أحدهم من به مرض ويخشى أن يشتد عليه مرضه فيحبسه عن إتمام نسكه، أو يتيقن أو في غالب ظنه أن في الطريق عدوا يترصد فيخشى، فهذا هو الذي له الاشتراط بنص هذا الحديث. المرض عرفتم من منطوق الحديث، وما ذكر من ترصد العدو، وكذلك مثله نقول من يعلم من راحلته أنها لا تبلغه في الغالب فيخشى أن تتعطل عليه. كيف؟ هذا ما هو وحي من الله يا أخي، يجوز بارك الله فيك، الإمام يأذن إن شاء الله. فهذا له كذلك ليشترط. الصنف الثاني من يتوقع المرض، يعني هو كان به مرض ولكن عنده قرائن أن المرض سيأتي، وكذلك المرأة التي تترقب العادة أو النفاس لهم أن يشترطوا. الثالث من لا يتوقع أمرا، سليم معافى والراحلة سليمة معافى، سيارة سليمة ما شاء الله، كل شيء عنده مهيأ، فهذا التحقيق أنه لا يشترط. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كتاب الحج باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس.
بعد التابع
حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. حديث يعلى قال لعمر رضي الله عنه أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمره وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أضل به فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط ثم سري عنه فقال أين الذي سأل عن العمرة؟ فأوتي برجل
لحظة ثم سأل عنه يعني العصم سأل عن السائل
أينها
ما بعدها تفسير ثم سأل عنه
هو يا شيخ ثم سري عنه هنا
سري
أي نعم جميل. ثم سري عنه فقال أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك 3 مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك.
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأرى الاقتصار على ما ضمنه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله هذا المصنف وعدم الزيادة عليه، وذلكم لأن شروط الحج وأدلة وجوبه قد تكررت وأفاض فيها الأئمة شرحا مفصلا، وسمع طلاب العلم وطالباته ما يغني عن إعادته هنا. وسيكون شرحي في جميع ما يعرض علينا من أحاديث أمامكم مختصرا، لأنه ليس مقصودي هنا التوسع وإراد الأقوال المختلفة، وإنما مقصودي ذكر ما يترجح لدي في المسألة. ومن هنا تعلمون ما فاتر إذا سمحتم فاتر ما هو بارد أني قد أذكر أحيانا على سبيل الإشارة بعض الأقوال المختلفة في المسألة، لا سيما إن كانت الترجمة تشير إلى هذا أو الأحاديث تشير إلى الخلاف في المسألة. هذه الأحاديث أفادت بمجموعها أو يستفاد من اجتماعها ما يأتي. أولا أن المحرم يحظر عليه لبس أشياء في إحرامه. وهذه بينها في أول في الحديث الأول، ومنها السراويلات والقمص وما مسه ورس أو زعفران. والورس والزعفران أصبغة من النبات تضفي على المصبوغ من الثياب جمالا وزينة. والمحرم مأمور بعدم الترفه. ثانيا، في أول الحديث في أول الأحاديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين أن يلبس الخفين وأن يقطعهما أسفل من الكعبين. وفي حديث ابن عباس بعده سكت عن القطع فقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل. فإذا نظرنا في الحديثين من حيث التاريخ وجدنا أن حديث ابن عمر كان يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز لحجة الوداع بالمدينة، وحديث ابن عباس كان بعرفة. فأول الحديثين منسوخ بالثاني، منسوخ بالثاني لأنه لا يمكن الجمع بينهما فيما أرى. فإذا نسخ القطع، قطع الخفين أسفل من الكعبين في حق من لم يجد نعلين، كما نسخ النهي عن لبس السراويل في حق من لم يجد الإزار. ثالثا، الحديث الثالث من هذه الأحاديث أفاد بمفرده فوائد عدة، منها إمساك النبي صلى الله عليه وسلم عما لم ينزل عليه فيه وحي، لأن هذا من أمور الدين. وقد يجتهد صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، واجتهاده في هذا الباب أعني فيما لم ينزل عليه فيه وحي على ثلاثة أضرب. أحدها نزول الوحي بموافقته، والثاني سكوت الوحي فلا ينزل فيه وحي لا مخالفة ولا موافقة، والثالث نزول الوحي بخلافه. فالأول شرع ووجهه واضح، والثاني كذلك شرع لأن الله سبحانه وتعالى لم يقر نبيه صلى الله عليه وسلم على خطأ، والثالث ليس بشرع ولكن لا يثرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ولا يشنع عليه فيه، وهو يدل على أنه عليه الصلاة والسلام بشر، وإنما ميزه الله بالوحي، فالوحي معه. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي الآية. ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد ثقلا حال نزول الوحي، ولله في ذلك الحكمة، ومنها عذر المرء بالجهل فيما يخفى على أمثاله. وإيضاح ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر السائل أن يغسل عنه الطيب وأن ينزع عنه الجبة وهي مخيطة، ولم يزد على ذلك شيئا فالرجل فعل ما فعل يظن أن فعله حسن وأنه مصيب في ذلك، فتبين بالوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مخطئ. وهذه المسألة، أعني عذر المرء بالجهل فيما يخفى على أمثاله، أدلتها متواترة تواترا معنويا، يعلم ذلك من كانت عنده قدرة على استقراء آية التنزيل الكريم وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: مواقيت الحج والعمرة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله هو يا شيخ ضم الله
أو فمهله إيه؟ نعم.
فمهله من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها. قال حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم.
حديثان فقط؟
نعم شيخ.
المواقيت جمع ميقات من التوقيت، وهو التحديد. ومواقيت العبادات هي تعيين الشارع أزمنتها وأمكنتها، والمراد هنا المواقيت، مواقيت الحج المكانية التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديدا يتفق مع حال الأفاقيين القادمين إلى مكة من أجل الحج أو العمرة. وهذه الأحاديث وما في معناها يتلخص منها أن أصناف الناس من حيث المواقيت وعدمها أصناف: أحدها من كان له ميقات، فالأصل أن يهل منه، يعني يلبي بنسكه الذي أراد من حج أو عمرة. ثانيها من مر على ميقات غير ميقاته، كما يصنع الناس اليوم، فيمر الكثيرون من أهل نجد والعراق وما في خطها على المدينة، وكما يمر كثير من الناس على رابغ الجحفة، فهؤلاء مهلهم من حيث مروا. وقد لاحظتم قوله صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن. أين ما بارك الله فيكم الفاتر
عندك الشيخ
بارد هو الفاتر. وها هنا مسألة تتفرع على هذا الأمر، وهي الانتقال من ميقات إلى ميقات. هنا حالتان: إحداهما جائزة، وهي انتقال الشخص من ميقات انتقال الشخص من ميقاته إلى ما هو أبعد منه، كما يحدث من أهل اليمن وغيرهم الذين يأتون إلى المدينة، فحينما ينطلقون إلى الحج أو العمرة فميقاتهم ميقات أهل المدينة، يصبحون مدنيين. وكذلك لو فعل أهل جدة ومكة فذهبوا إلى الطائف وأقاموا فيه حتى يأتي سفرهم إلى ما يريدون من حج أو عمرة هو وقتهم، فميقاتهم ميقات أهل نجد قرن، وهو معروف اليوم بالسير الكبير. ثالث الصنف الثالث: من ليس له ميقات، ليس له ميقات، لم يحدد له ميقات، وهذا الصنف ينقسم إلى قسمين: منهم من يمر بميقات فمهله من حيث مر، والصنف الثاني من لم يمر على ميقات فهذا يهل من محاذاة أقرب المواقيت إليه. مثال هذا الصنف أهل مهد الذهب ومن في ناحيتها، إذا جاءوا من الخط السريع فإنهم يحرمون من محاذاة الجحفة، وحسب علمي أن الجهة المختصة وضعت لافتة إرشادية. الصنف الرابع: من كان بين ميقاتين كأهالي وادي الصفراء فإنهم بين ذي الحليفة والجحفة، فهؤلاء يحرمون حسب ما يتيسر لهم، فإن شاءوا أرجعوا إحرامهم إلى الجحفة، وإن شاءوا أحرموا من ميقات أهل المدينة، ولعل الأول أيسر وأرفق بحالهم، لأن حتى أهل الفريش يصعب عليهم أن يعودوا إلى المدينة. نعم. الصنف الخامس أو السادس: من ليس له ميقات وليس بين ميقاتين، هو في فراغ، فهذا من حيث أنشأ كأهل جدة. نعم، فإنهم يحرمون من حيث أنشأوا، وكذلك القرى التي بين مكة وجدة، ومن ممره على جدة يحرم من حيث أنشأ. الصنف الأخير أهل مكة. فظاهر الحديث أن أهل مكة يحرمون منها مطلقا، ولكن خص الإجماع العمرة، فإن المكي ومن في حكمه يحرم لحجه من مكة، وأما عمرتهم فيحرمون لها من الحل، والحل هو ما كان خارج حدود الحرم، ومنه التنعيم وعرفة. وننبه هاهنا إلى أن قصد التنعيم اعتقادا أنه هو مهل أهل مكة هذا خطأ، فلم يأتي دليل من السنة يدل لذلك، فهم يحرمون من الحل حيث تيسر لهم. وفي الحديث حكم فقهي أخير، وهو أن من قصد مكة لغير حج ولا عمرة، لتجارة أو دراسة أو زيارة قريب أو مجرد مجاورة للمسجد الحرام، فإنه لا يلزمه الإحرام. وهذا يفيده قوله صلى الله عليه وسلم: ممن أراد الحج أو العمرة. والله أعلم.
قال: التلبية وصفتها ووقتها. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
هذه التلبية ومعناها الإجابة، فلبيك يعني إجابة بعد إجابة، والمعنى أن المحرم حينما يصدع بهذه التلبية ويجهر بها يعلن إجابته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وها هنا التنبيه إلى أمور: الأمر الأول أن ما يقصده الناس من اجتماع الصوت بالتلبية ليس عليه دليل من السنة، فكل إنسان يلبي ولا يقصد اجتماع الصوت على التلبية، لكن إذا حصل هذا الاجتماع موافقة دون قصد فلا بأس بذلك. الأمر الثاني: السنة في حق الرجال الجهر بالتلبية ورفع الصوت بها، لما في ذلك ما قدمناه، وثانيا إعلان التوحيد لله سبحانه وتعالى، وأن العبادة هي محض حقه سبحانه وتعالى، لا حظ فيها ولا شركة فيها، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل عليهم الصلاة والسلام أجمعين. الأمر وأما المرأة فتلبي في نفسها، ولا مانع أن تسمع من بجوارها من رفيقاتها أو رفيقتها. هناك تلبية جاءت عن ابن عمر رضي الله عنه: لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، والرغباء والعمل. والخير كله بيديك والرغباء والعمل، لكنها من السنن التقريرية، لأن الظاهر أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقولها على مسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحصل أن للتلبية عندنا صفتين، إحداهما بالسنة القولية وهو ما ذكره هنا، والأخرى بالسنة التقريرية وهي ما جاءت عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله: باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة. حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة.
الظاهر أن ابن عمر رضي الله عنه يرد قول من قال يحرم أهل المدينة من بيوتهم، فيؤكد هذا الرد بما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة قول لا يفضل عليه قول، فإذا عرض أو عرض على المسلم سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاد من صحابة أو غيرهم، فالمقدم السنة، لأنها قطعا أحد الوحيين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الاجتهاد فقد يوجد ما يسعفه من نصوص وقد لا يوجد، لكن هنا مسألة، وهي: هل يلزم المحرم أن يقصد ذا الحليفة بعينه ويحرم منه؟ ومن الناس من يتكلف فيقصد المسجد فيعطل رفاقه، يغتسل ويستطيب ويتهيأ ثم يدخل المسجد ويصلي ركعتين وقد يطيل فيهما. النبي صلى الله عليه وسلم قصد الوادي نفسه وبات فيه ليلة كما صح عنه صلى الله عليه وسلم، وأحرم من ذاك المكان. والتحقيق أنه يجوز للمسلم أن يحرم من محاذاة الميقات، فإذا حاذ الميقات لبى بما أراد من نسك. نعم.
قال رحمه الله: باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعة لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.
هذا الحديث متمم، أو هذا الباب متمم لما قبله، فإن مهل المسلم ملبيا بحجه أو عمرته من حيث يتحرك، سواء كانت الراحلة من الحيوانات كالإبل والخيول والبغال والحمير، أو كانت من المخترعات الحديثة كالسيارة، فإنه من حيث يتحرك إذا كان حركته من الميقات. قلنا هذا القيد لأن ابن عمر رضي الله عنه أنكر أو رد، وقد بينا فيما سبق، رد على من يحرم من بيته، رد على من يحرم من بيته. فيتلخص لنا أن المسلم ذا الميقات يحرم من نفس الميقات أو من محاذاته. وثمة مسألة أخرى تدخل ضمن هذه المسألة، وهي أن ابن عمر رضي الله عنه رد على من كان مقيما بمكة ويحرم لحجه من كان مقيما بمكة ويحرم لحجه منها حين يرى الهلال. وهذا واضح. وكذلك فيه كلفة، فما بين الهلال ويوم التروية 7 أيام وشيء من اليوم الثامن، فهذا فيه كلفة، لا سيما المتمتع الذي تحلل من عمرته وقدم مكة قبل الهلال وتحلل حين قدم، فإن إحرامه بالحج في هذا الوقت يعني يجعله محروما من التمتع إلى يوم التروية، وهذا أمر مقصود ومراد. وكذلك أهل مكة لو كان المقيم بمكة أفاقيا أو مكيا له حكم أهل مكة يضيق على نفسه، فإذا الأولى والأرفق والأفضل أن يحرم من كان حلالا بمكة، سواء كان متمتعا أو مكيا أو أفاقيا، حكمه حكم أهل مكة أن يحرم يوم التروية حتى لا يضيق على نفسه فيما أباح الله له. وفي الحديث من الفقه حرص التابعين رحمهم الله على أخذ السنة من الصحابة، وهذا لما تقرر عندهم أولا أن الصحابة رضي الله عنهم هم وحدهم الذين تلقوا الشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم بلغوه إلى الأمة، لم يزيدوا فيه ولم ينقصوا منه. وثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عجول، ولهذا فإنه لا يفتش عن حالهم، وإنما البحث هل ثبتت صحبة هذا الراوي أو لا، هذا يبحث فيه. أما هل هو ثقة أو غير ثقة فهذا لا يبحث فيه. ولهذا قال قائل أهل السنة مجهول الصحابة معلوم. نعم. وكذلك من فقه هذا الحديث أن العالم إذا سئل عن أمر استشكله أحد أن يدلل عليه بما علم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يبين أنه من اجتهاده، لأن ذكر الدليل في الجواب عن السؤال يقوي في نفس السامع هذا الحكم ويؤكده ويجعل نفسه تطمئن. ولهذا سمعتم جواب ابن عمر رضي الله عنه كيف ردس، كيف أحال السائل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حين تنبعث به راحلته. تابع.
الطيب، قال: باب الطيب للمحرم عند الإحرام. حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. حديث عائشة رضي الله عنها عن محمد بن المنتشر قال: سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا. فقالت عائشة رضي الله عنها: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما.
هذه الأحاديث تفيد بمفهومها تحريم الطيب على المحرم حال إحرامه، فهو من محظورات الإحرام، لكن قال العلماء ليس فيه فدية وإنما يغسله. وأما ما أفادته بمنطوقها من الفقه فيتلخص فيما يأتي. أولا، إباحة الطيب للمحرم حين يتحلل، يعني بعد التحلل من إحرامه، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، قبل أن يحرم، وهذا ما ردت به الصديقة بنت الصديق على الرجل الخير الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، لأنه استنكر أن يتضمخ بالطيب ويصبح محرما، يعني يتضمخ بالطيب في الليل ويصبح محرما، فردت عليه بهذا. وهذا يفيدنا فائدة أخرى، وهي رد ما خالف السنة من الاجتهادات، ولكن الرد العلمي الذي يبين الصواب في المسألة. فقد اتضح لكم وجه الرد، كما اتضح لكم حسن أسلوب عائشة رضي الله عنها حال ردها على ابن عمر، لأن الرجل صاحب سنة ورجل خير، وهو من المكثرين من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: أنا طيبت رسول الله، إلى آخر الجملة. وها هنا ننبه إلى أن أهل السنة لا يقبلون المخالفة، ولا يعدلون ويعدلونها بالاجتهاد، بل يردون المخالفة بالسنة، لأن مقصودهم تصفية التدين لله سبحانه وتعالى، بل رد الناس إلى الوحي في العبادة والمعاملة، ثم إن كان المخالف صاحب سنة فإنها تحفظ كرامته ويصان عرضه ولا يشنع عليه تشنيعا يزهد فيه ويهون من مكانته. وإن اقترن ذلك بالثناء عليه فحسن، وأما إن كان المخالف من أهل البدع والأهواء فإنه لا كرامة له عندهم، بل يقرنون رد مخالفته البدعية بالتشنيع على أهل البدع وشدة النكير عليهم وتحذير الناس منهم. نعم، إن كانت هناك مفسدة أكبر من تترتب على التحذير من ذلكم المبتدع أو المبتدعة فإنهم يدرؤون المفاسد في هذه الحال ويطلبون المصالح، كأن يكون صاحب البدعة أو الذي صدرت منه البدعة قاضي البلد أو رئيس المحاكم في البلد أو وجيه البلد أو إنسان له مكانة في قومه، التحذير منه ينفر الناس عن الداعي إلى الله عز وجل، فإنه لا يحذر منه ولكن ترد هذه البدعة. نعم.
قال: باب تحريم الصيد للمحرم. حديث الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده إلا أنا حرم. قال: حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة، ومنا المحرم ومنا غير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا، فنظرت فإذا حمار وحش يعني، فوقع صوته، فقالوا: لا نعينك عليه بشيء، إنا محرمون. فتناولته فأخذته، ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته، فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم: كلوا، وقال بعضهم: لا تأكلوا. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا فسألته، فقال: كلوه حلال. قال: حديث أبي قتادة عن عبد الله بن أبي قتادة قال: انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما أنا مع أصحابه تضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته، واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني، فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع، فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوى وأسير شأوى، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، قلت: أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: تركته بتعهن وهو قائل السقيا.
بتعهن
يا شيخ؟
والله هذا الذي أحفظنا
في نسخة الكتاب الشيخ طبعة لبنان، هذه ضبطها على الثلاث. اي نعم،
جميل.
يعني بالكسرة والضمة.
طيب.
قال: وهو قائل السقيا، فقلت: يا رسول الله، إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك، فانتظرهم. قلت يا رسول الله أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة، فقال للقوم كلوا وهم محرمون. قال حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة، فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، وقالوا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا، وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها.
أفادت الحديث باجتماعها من الفقه ما يأتي. أولا تحريم صيد البر على المحرم، فإن المحرم لا يحل له أن يصيد من صيد البر، من صيد البر شيئا. وعلى هذا الكتاب والسنة والإجماع. ثانيا تلحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على الصعب بن جثامة أو جثامة هديته من صيد البر، وبين صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك وأنهم محرمون. وهذا من جميل خلقه صلى الله عليه وسلم، فإنه لما رأى ما رأى من تكدر الرجل وتغير وجهه، وهي طبيعة وجبلة جبل الله عليها من رد، أبان له، وهذا يزيل ما في نفسه. ثانيا أحاديث أبي قتادة أفادت جواز أكل المحرم من صيد الحلال، جواز أكل المحرم من صيد الحلال، والمعنى أنه إذا حدث صيد بر من غير محرم جاز له أكله. وهذا يعارض حديث الصعب رضي الله عنه، والجمع بين هذه الأحاديث حديث أبي قتادة وحديث الصعب أن المحرم يأكل من صيد الحلال ما لم يعلم أنه صاده من أجله، وثالث الأحكام أنه إذا أعان المحرم من كان حلالا على الصيد حرم عليه الأكل منه. نعم. وهذا يفيده استفصال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم. قال: حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداة والعقرب والفارة والكلب العقور. قال: حديث حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب والحداة والفارة والعقرب والكلب العقور. قال: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح.
ما ذكرها؟
لا يشوف.
هذه فواسق مؤذية وهي واضحة، وإنما أردنا التنبيه إلى أمور. الأمر الأول ذكر العقرب للتنبيه على ما هو مثلها في الأذى من الحشرات السامة، وما هو أنكأ منها وأشد أذى كالحية، فإنها تقتل، لأنها أشد من العقرب. الأمر الثاني، الحيات ثعابين، هذه لها أحوال، إحداها ما كان في البيوت فهذه لا تقتل حتى يحرج عليها، يعني تحذر ثلاث مرات، فإذا عرض بعد الثالثة يقتل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيما صح عنه: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، والحديث قصة. ولهذا تسمى أجنة البيوت، والعامة لا يقتلون هذا الصنف من الحيات لاعتقاد في نفوسهم، اعتقاد فاسد، يقول هذه سكان البيوت. فالواجب اتباع السنة، حذرها ثلاث مرات، كأن تقول: أيها العوامر، إني أحرج عليكم سكن هذا الدار والمرور منه، ثلاث مرات ترفع بها صوتك. أسأل. القسم الثاني من الحيات والثعابين ما كان في الفضاء كالبساتين، يعني ليس في مساكن، فهذا يقتل دون تحذير. الثالث ما لاذ بجحره، أريد قتله لكنه لاذ بجحره وانشمر عنك فيه، فهذا لا تعرض له بسوء. في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: عرضت حية أو خرجت حية فابتدرناها فدخلت جحرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفيتم شرها وكفيت شركم. نعم.
قال: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها. حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعلك آذاك هوامك. قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلق رأسك وصم 3 أيام، أو اطعم 6 مساكين، أو انسك بشاه. قال: حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عن عبد الله بن معقل ابن معقل قال: قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، فسألته عن فدية من صيام، فقال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا، أما تجد شاتا؟ قلت: لا. قال: صم 3 أيام، أو اطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، واحلق رأسك. فنزلت في خاصة وهي لكم عامة.
هذه الأحاديث في فدية الأذى المنصوص عليها بقوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد أفادت قصة كعب هذه على اختلاف ألفاظها أن من تأذى من أجل قمل انتشر في رأسه أو حساسية اشتدت عليه فإنه يحلق رأسه وتجب عليه هذه الفدية. وهل هذه الفدية على التخيير أو على الترتيب؟ لاحظتم أنه في أحد الحديثين قال: أما تجد شأتا؟ وهذا يفيد أنه يبدأ بالشاه إن وجدت، فإن لم توجد انتقل إلى التخيير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. وفي الحديث الآخر قال: صم 3 أيام، كذا في الأول، كذا أبا حارث،
نعم،
في الأول قال صم 3 أيام،
أحلق رأسك وصم 3 أيام،
احلق رأسك وصم 3 أيام، يفيد أنه يبدأ بالصيام. ولكن يرجح التخيير في هذه الفدية بين الأشياء 3، وأنها ليست مرتبة، أمران: أحدهما نص الآية ففدية من صيام أو كذا، نص الآية، وأو هنا للتخيير كما هو ظاهر التنزيل الكريم. الأمر الثاني كثرة طرق القصة فإنها على التخيير في فدية الأذى. قال ذلك أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله. وفي قول كعب رضي الله عنه: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، هذا دليل على أنه متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذه قاعدة أصولية معروفة عند علماء الأصول، وشرحها أنه إذا ورد لفظ عام في حادثة خاصة كان على عمومه، فإنه يشمل هذه الحادثة التي ورد فيها النص وما هو مثلها، ولا يخرج عن هذا الحكم إلا بدليل، لا يخرج فرد من أفراد العام عن هذا الحكم إلا بدليل من نص أو إجماع. وفي هذا كذلك رد على من ينكر علم الأصول. ووجه ذلك أن الصحابة كانوا يتكلمون في علم الأصول، منها قول كعب هذا، ومنها أنهم يقولون هذه الآية عامة، هذه الآية نسخها كذا، هذه الآية سبب نزولها كذا وهكذا. فالذي ينكر علم الأصول إنكارا مطلقا قد قال جزافا من القول وأبعد النجعة وأخطأه الصواب والتوفيق. ولعل فضيلة الشيخ مدرس الأصول يعرض لي هذه القضية إن شاء الله تعالى، وعنده تسمعون تفصيل القول فيها. تفضل.
قال: باب جواز الحجامة للمحرم. حديث ابن بحينة رضي الله عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه.
الحجامة هي كشط، الكشط بحاد كالموس فيما يرى أنه يحتاج إلى حجامة، وذلك من أجل إخراج الدم الفاسد من الجسم. وقد ذكر الأئمة هذا الحديث لبيان أن الحجامة جائزة للمحرم، وهل عليه فدية؟ الظاهر أنه ليس عليه فدية لأنه لم يحلق، وإن كان في الحقيقة إذا كانت الحجامة في الرأس قد يحتاج إلى إزالة بعض الشعر لبيان محل الكشط. نعم، والله أعلم.
قال: باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه. حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن عبد الله بن حنين قال: إن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال: لإنسان يصب عليه صبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل.
هذه الترجمة يفيد حديثها فوائد عدة، إحداها جواز المذاكرة في المسائل المهمة. وكان السلف أحيانا يسهرون ليالي في سبيل الوصول إلى القول الفصل والحق في المسألة، وهذا من المجادلة المحمودة، لأن الكل يعرض ما عنده ويسمع من الآخر، فقد تكون الأدلة متكافئة وتكون من مسائل الاجتهاد التي يسوغ الخلاف فيها، وقد يكون أحد المتجادلين عنده من الدليل ما يرجح مذهبه على مذهب الآخر فيرجع الطرف الآخر معه، لأن مقصود الجميع الوصول إلى الحق بالدليل. وهذا كان يعمله الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الأئمة. وأما ما يذكر من الجدال أن كل واحد يسمع من الآخر ويعرف رأيه وليس بلازم أن يقبل منه، فهذا من البدع، لأنه يجب أن ينتهي الجدال أو الحوار إلى شيء يحكم فيه أهل العلم أنه حق وأن الصواب خلافه. أما أن كل واحد يسمع ويبرز ما يسمع من الآخر ويبرز ما عنده الآخر، فهذا ليس من السنة في شيء. بل هذا يقع ضمن ما حذر منه أئمة السلف وأجمعوا عليه من الجدال بالباطل، من مجادلة أهل الأهواء الذين يعمدون إلى الرأي ولا يعولون على النصوص. الثاني أو الفائدة الثانية محل الشاهد، وهو أنه يسوغ للمحرم أو للمحرم، يجوز للمحرم أن يغسل رأسه، وفي هذا زوال إشكال عند العامة، فإنهم يتحرجون، فإن من كان محرما منهم يتحرج من غسل رأسه خوفا أن يسقط منه شيء من الشعر، فبان بهذا الحديث أنه لا بأس بذلك. الفائدة الثالثة جواز رد السلام على المغتسل، والظاهر أنه لم يكن في أنه إذا لم يكن في محل قذر كبيوت الخلاء، فأبو أيوب رضي الله عنه كان يغتسل بين قرني بير الستر عليه سترة، كذلك يجوز للمغتسل أن يتكلم ويرد السلام، يرد التحية بمثلها أو بأحسن منها. وإن لم يذكر ذلك عبد الله بن حنين هنا، لكن هذه السنة. ومن فوائد هذا الحديث أن السلف لاسيما الصحابة يردون ما تنازعوا فيه من الأمور إلى السنة، وهذا هو المأمور به في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. قال أهل العلم الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حياته، والرد إلى سنته بعد مماته. وهذا الأمر عام في أصول الدين وفروعه، فإنما دلت عليه السنة هو الحق وإن كان من الفروع الفقهية. نعم، انتهى ما حضرنا يا عادل؟ طيب تفضل
نكمل يا شيخ.
أكمل أكمل.
قال: باب ما يفعل المحرم إذا مات.
حديث ابن هذه غريبة، كيف ما يفعل المحرم إذا مات؟ لا يفعل شيئا، يدفن ولا لا؟
لو ما يفعل بالمحرم يا شيخ،
الظاهر ما يفعل بالمحرم. نعم،
في كل النسخ على نفس
ما العبارة غير مستقيمة. ما يفعل المحرم لا يفعل شيء إذا مات، رحمه الله ما يفعل شيء، لكنه يسأل في قبره ويجيب. ها؟ نعم.
قال حديث
بين أيدينا لا يفعل شيئا، فالعبارة ليست مستقيمة. نعم.
قال حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
حديث واحد تحت الترجمة.
نعم يا شيخ.
في نعم، فإنه يبعث يوم القيامة
ملبيا.
ما أفادته السنة في حال المحرم إذا مات، سواء سقط من الراحلة أو مات حتف أنفه أو قتل، فإنه أولا لا يمس بالطيب، ولهذا قال: لا تحنطوه، وإنما يغسل بالماء والسدر، ولعل الصابون الحجري الذي لا رائحة له يقوم مقام السدر إن شاء الله تعالى. ثانيا أنه يكفن في ثوبيه، ويكشف رأسه، والعلة يبعث ملبيا، يعني يوم القيامة يبعث ملبيا. نعم.
قال: باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله لا أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي، قولي: اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد بن الأسود.
هذا الحديث من فوائده غير ما تضمنه جواز دخول النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة الأجنبية، وإن لم يكن ظاهرا هنا، لأنه يحتمل أن يكون دخل عليه بحضرة زوجها أو محرمها، لكن بضميمة ما ورد في هذه المسألة يتضح أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم الدخول على الأجنبيات غير المحارم والخلوة بها. وها هنا سؤال: ألم ينهى صلى الله عليه وسلم عن خلوة الأجانب ببعضهم، يعني الرجال والنساء؟ والجواب: بلى، لكن لو تساءلنا من أشد الناس أمانا على المرأة من محارمها؟ من يجيب منكم؟ ها؟ من هو؟ كيف؟ ما فهمت، رفع صوتك. أنا أقول من أشد أمانا على المرأة؟ أنا أقول من الرجال. أبوها جميل، أليس محمد صلى الله عليه وسلم هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ أليس هو كالأب للمؤمنين؟ إذن هو صلى الله عليه وسلم آمنوا على المرأة من أبيها، أدركتم هذا ولا لا؟ هو آمنوا عليها من حتى من أبيها، لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم. والأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام معصومون من كبائر الذنوب كالزنا وشرب المسكر، كما أنهم معصومون من صغائر الخسة كملامسة المرأة الأجنبية أو تقبيلها، معصومون من هذه عليهم الصلاة والسلام. ثانيا، محل الشاهد أنها تحرجت من الحج لأنها وجيعة، فأشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط بما سمعتم. ومثل ذلك أن يقول المرء في نسكه لبيك اللهم كذا، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وها هنا ينبغي التنبيه إلى أن الناس حيال هذه المسألة، أعني مسألة الاشتراط في الإحرام، هم أقسام ثلاثة. أحدهم من به مرض ويخشى أن يشتد عليه مرضه فيحبسه عن إتمام نسكه، أو يتيقن أو في غالب ظنه أن في الطريق عدوا يترصد فيخشى، فهذا هو الذي له الاشتراط بنص هذا الحديث. المرض عرفتم من منطوق الحديث، وما ذكر من ترصد العدو، وكذلك مثله نقول من يعلم من راحلته أنها لا تبلغه في الغالب فيخشى أن تتعطل عليه. كيف؟ هذا ما هو وحي من الله يا أخي، يجوز بارك الله فيك، الإمام يأذن إن شاء الله. فهذا له كذلك ليشترط. الصنف الثاني من يتوقع المرض، يعني هو كان به مرض ولكن عنده قرائن أن المرض سيأتي، وكذلك المرأة التي تترقب العادة أو النفاس لهم أن يشترطوا. الثالث من لا يتوقع أمرا، سليم معافى والراحلة سليمة معافى، سيارة سليمة ما شاء الله، كل شيء عنده مهيأ، فهذا التحقيق أنه لا يشترط. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.